رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثي إليكم اليوم حديث في أمر نحتاجه جميعا. هذا الأمر هو أمر أشبه ما يكون يعني القائد الذي يقودنا إلى ضبط أنفسنا في هذه الحياة الدنيا، والذي إن حرصنا عليه واجتهدنا فيه كان سببا بإذن الله عز وجل لنجاتنا يوم القيامة. حديثي إليكم اليوم عن أمر يحتاجه كل مسلم، ألا وهو الورع. الورع، الورع يا أحبتي هو منزلة بين الحلال والحرام. الورع هو ترك المشتبه. الورع هو أشبه ما يكون بالحاسة السادسة عند الإنسان تحميه عن المشتبهات. المشتبهات في كل شيء، مشتبهات في الأخلاق، مشتبهات في المعاملات، المشتبهات في السلوك، المشتبهات في التعامل في الحياة الزوجية، في الحياة الاجتماعية، في الاقتصاد، في السياسة، في كل شيء عندنا أمور مشتبهات. يعني الأمر ليس واضحا لدينا، هل هو حلال واضح أم حرام بين، وإنما هو أشبه ما يكون بالضبابي، ليس أبيضا واضحا هنا وليس أسودا واضحا هنا، ولكنها منطقة ضبابية، إما لأن الأدلة متكافئة في من قال بالتحريم ومن قال بالتحليل، أو لأننا عندما نظرنا في هذه المسألة وجدنا أنها مسألة وإن قال بعض الناس أو العلماء بجوازها لكننا نجد شيئا في نفوسنا، الإثم ما حاك في نفسك أو في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالأمور عندنا ثلاثة: محرم، وهنا الورع واجب وأمر مباح، فالورع هنا أيضا أن نبيحه، وأمر مشتبه علينا لا ندري، فهنا الورع مندوب. وهذا الورع هو أشبه ما يكون بالحاسة السادسة لدى المؤمن التي تولد عنده يقظة، وبالتعبير المعاصر يكون حيي الضمير، يكون ضميره يقظ، لا يريد أن يقع في شيء حرمه الله عز وجل. مثلا في المعاملات عندنا، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، وعرض عليك صورة من صور المعاملات، لا تدري هل هي داخلة في الربا أو غير داخلة، أو أن بعض العلماء أدخلها في الربا وبعضهم لم يدخلها في الربا، وأنت لست عالما كبيرا وعندك القدرة على الاجتهاد في بحث المسائل، فهنا الورع تركها، الورع البعد عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، هذا أصل في باب الورع، أصل في باب الورع. والقرآن أيضا أشار إلى هذا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس عندك علم ترجح فيه، ليس عندك قدرة تستطيع أن تصل إلى النتيجة، فهنا الورع الترك، الورع هنا الترك، فيكون الإنسان في هذا الترك آثر السلامة والعافية، ويكون الإنسان في هذا الترك قد آثر خشية الله عز وجل على أي شيء آخر. لأن الإنسان الذي يعني لا يبالي من أين أخذ ولا يبالي فيما تصرف، فإن هذا والعياذ بالله يقوده تساهله إلى الوقوع في المحرمات. ولذا في آخر حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا رأيت الإنسان يتساهل في المشتبهات لابد لا محالة يقع في المحرم، سوف يقع في المحرم لأنه تساهل في المشتبهات. أنا لا أقول ها هنا أن الإنسان يكون عنده وسوسة، لا، لكن عندنا صور كثيرة في حياتنا في ممارساتنا الورع تركها، الورع البعد عنها، الورع أن تجتهد في سلامة عرضك ودينك من أن تقع في شيء قد يوردك المهالك. وسبحان الله من يتساهل وليس عنده في داخله يقظة للمسائل المشكلة فإنه لا محالة والعياذ بالله يقع في المحذور، وسوف يقع فيما حرم الله عز وجل لا محالة، ونحن نشاهد هذا في حياة الناس. فيبدأ يتطور عنده موضوع التساهل، وبعضهم قد يقول مثلا أنا والله يعني أي مسألة فيها خلاف بين العلماء أخذ أحد الأقوال. لا يا أخي، ليس الأمر هكذا، فإن مجرد الخلاف ليس معناه أن تأخذ ما تشتهيه نفسك، لا. أولا الخلافات ليست واحدة، عندنا خلاف له دليل وعندنا خلاف لا دليل عليه، كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. فأنت إما أن تكون عالما قادرا على البحث والترجيح أو أن تكون غير ذلك، فإن كنت عالما قادرا على البحث والترجيح أولا احرص أشد الحرص على أن تستكمل أدوات البحث، وانظر هل أنت تملك أدوات الاجتهاد في هذه المسألة. يعني اجتهاد عندنا اجتهاد مطلق واجتهاد خاص، لكن حتى الاجتهاد الخاص هل أنت تملك أدوات الترجيح، أدوات البحث، أدوات النظر، أم أنك لا تملك؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إذا أردت أن تبحث المسألة فاجعل أمام عينيك مراقبة الله جل وعلا والخوف منه، فإنك تتكلم في دين الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فعندما تقول هذا مباح أو تقول هذا محرم بلا دليل فأنت تفتري على الله الكذب، والذي يفتري على الله الكذب لا يفلح والعياذ بالله. حتى لو أخذت شهرة في الدنيا أو أخذت مالا في الدنيا أو منصبا في الدنيا أو قيل إنه إنسان واقعي في تعاطيه مع المسائل أو يعني اقتربت منك الجماهير، إلا أن ذلك لا ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اجعل ربك أمام عينيك لأنك تتكلم في دين الله عز وجل. هذا إذا كنت من أهل الاجتهاد والبحث، وتكون حقيقة من أهل البحث. أما إذا كنت عاميا فإن المختار الذي ذكره العلماء، وكثير من العلماء ذكر هذا، كابن حجر وابن عبد البر وابن رجب وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ويعني غيرهم كثير من العلماء، قالوا إن مذهب العامي مذهب شيخه. ما معنى ذلك؟ يعني أن يكون لك شيخ تثق أولا بعلمه، وتثق ثانيا بدينه وخوفه من الله عز وجل، وتثق ثالثا بقدرته على تصور المسائل. فإنه قد يكون عنده علم واسع في الشريعة، وقد يكون عنده تدين، لكن ليس عنده قدرة على تصور المسائل، وهذه منح من الله عز وجل، وهذه ملكات يؤتيها الله من يشاء. ولذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر بعضا من أدوات المجتهد، ومن أدوات المجتهد أن يكون عالما بالواقعة، يعني يفهم هذه الواقعة. ولذا عندنا أول خطوة في النازلة الفقهية بعد تصورها والنظر فيها ومعرفتها جيدا، أن يكيفها. ما معنى يكيفها؟ أن يضعها في الباب المناسب لها، ثم يلحقها بسابقتها من المسائل أو النصوص الشرعية. أما الذي ليس عنده مهارة، ليس عنده قدرة، فإن هذا لا يجوز له أن يتخذ قدوة في العلم. فإذا يكون عالم نثق بعلمه، نثق بدينه، نثق بفهمه للمسألة. وقد تجدون العلماء بعضهم متخصص في أبواب العبادات، وبعضهم متخصص في المعاملات، وبعضهم متخصص في أبواب العلاقات الاجتماعية، وبعضهم متخصص في السياسة الشرعية إلى غير ذلك. فقد يكون هذا يصلح هنا ولا يصلح هنا، وبعضهم من الله عليه فيصلح لكل الأبواب، لأن الله مكنه وآتاه من العلم الشيء الكثير، ورزقه تقوى وخوف، ورزقه أيضا قدرة على تصور المسائل. فهذا هو الشيخ الذي يتبعه العامي. أما أن تأخذ أيها العامي من كل من رأيت يتكلم أو يعظ، لا. فعندنا الناس إما عالم أو واعظ أو مفكر أو داعية يدعو الناس إلى الخير، لكنه ليس عنده العلم الشرعي الكافي. فالأول العالم هو الذي يؤخذ عنه، والثاني الواعظ هو الذي يرقق القلوب، والثالث المفكر هو الذي يضع للأمة يعني الخطوط العريضة في يعني ما يتعلق في النظر إلى الإنسان والكون والحياة، فيما يضع في التخطيط الاستراتيجي، في إلى غير ذلك من الأمور. وهو الذي يستنبط من الكليات، وقد لا يحسن التعامل مع الجزئيات. الداعية هو الذي يفتح إلى الناس أبوابا كثيرة في أعمال الخير والبر إلى غير ذلك. فالوحيد من هؤلاء الذي يتخذ شيخا هو الأول العالم، والعالم له شروط وله مواصفات. فإذا من الورع أيها الأخ المبارك ألا تسأل عن دين الله إلا من رأيت فيه علما كافيا وصلاحا في الظاهر كافيا وقدرة على تصور المسائل والنظر فيها. إن من الورع أيها المسلم ألا تأخذ دينك خاصة في الفتوى من كل متحدث ولا كل متكلم ولا كل واعظ، لا يا أخي. حتى لو كان هذا الواعظ تمتلئ الشوارع والمساجد عندما يلقي محاضرة. صحيح، وهذا أمر موجود على مر التاريخ، تجد العالم الكبير الحضور عنده عدد قليل، وتجد الواعظ لأنه يتعامل مع القلوب والناس يبحثون عما يرقق قلوبهم تجد عنده أعدادا كبيرة، لكن لا يكفي هذا في تزكيته للفتوى. ومن أكبر ما يجنى اليوم على المسلمين أن الفتوى تجرأ عليها كل أحد، وإن من الورع ومن الخوف من الله عز وجل، يا أيها الواعظ ويا أيها الداعية ويا أيها المفكر، ألا تفتي إلا وأنت متأهل للفتوى، فاتق الله عز وجل، فإن المفتي هو موقع عن الله سبحانه وتعالى. اتق الله أيها المفتي، واحذر أن تتكلم في دين الله عز وجل بغير حجة شرعية، وأنت غير مؤهل وأنت غير صالح للفتوى. إن من الورع أيها المسلمون ألا نأخذ ديننا إلا عن أهل العلم الصالحين الصادقين المتمكنين في دين الله عز وجل. من المرع معاشر المشاهدين والمشاهدات والإخوة والأخوات أن نحفظ أنفسنا وألا نتجرأ على أمور لا نعلم هل هي مما أباح الله عز وجل أو مما حرمه سبحانه وتعالى. احرصوا رحمكم الله على العناية بالورع، فالورع هو الميزان الذي ينضبط به الدين. وحذار حذار من التعلق بأي فتوى أو التعلق بأي قول من الأقوال، بل لا بد أن تكون هذه الفتوى وأن يكون هذا القول مبنيا على أسس شرعية صحيحة. وأنا أحذرها هنا أصحاب الأموال، إشكالية المال أنه تراكمي، فإذا بني على أساس فاسد استمر الفساد، وإذا بني على جرف انهار انهار بصاحبه. فاحذر يا صاحب المال أن يكون مالك مبنيا على تلقف الفتاوى من هنا ومن هنا. لا يا أخي، هذا المال مالك، ستحاسب يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هل تقول يا رب سمعت فلانا يفتي بكذا فأخذت بفتواه؟ وإذا قالك ربك هل فلان مؤهل للفتوى؟ وها هنا أذكر يا أحبتي أيضا بما يتداول أحيانا في المجالس، تجد الناس في مسألة كبيرة لو حدثت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر، تجد بعضهم متكئ على أريكته ويقول والله أنا أعتقد أن هذه المسألة مباحة، والآخر يقول أنا أعتقد أنها محرمة. يا أخي اتق الله، من أنت؟ هل لديك علم شرعي؟ هل تعلمت دين الله حقيقة فتتجرأ هذه الجرأة؟ وأحذر الكتبة أن يكتبوا في دين الله إلا ما صح في دين الله، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. احذروا معاشر المسلمين من التساهل في دين الله، فإن دين الله عز وجل محفوظ، ودين الله له أهله الذي يؤخذ عنهم، فاحرصوا أن تأخذ العلم وأن تأخذ الدين من أهله الذين عرفوا به كالعلماء الكبار. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا خشيته، وأن يرزقنا الورع، وأن يجعل قلوبنا ونفوسنا مطمئنة بالورع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
التوبة مستعصما تلقى النعيم بدوحة القرآن.